إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في حديثنا على قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، والكلام عليها في شقين، أولهما ما يتعلق بملك الله عز وجل، وهذا قد تم عرضه وبحثه بما فيه إشارة للبيب، فإن اللبيب الموفق تكفيه الإشارات، فبمجرد أن يسمع موعظة في أمر الله عز وجل فإنه يسارع بالامتثال، ولا يتأتى هذا أيها الإخوة إلا إذا تربى الإنسان على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حال الناس الآن في عدم قبولهم للموعظة وقلة تأثرهم بها إنما هو لأجل الخطأ في التربية، فإن الناس نشأوا في مساجد المسلمين يسمعون خطب متفرقات، الخطيب عندما يفكر في تجهيز الموضوع الذي يتكلم فيه، فالخطباء هؤلاء لهم أغراض شتى، لا يتجهون اتجاها واحدا، فتجد الخطيب ربما يضيع ساعة على الناس في قصة لا أصل لها، في قصة لا أصل لها، وهكذا كما نشأنا وتعلمنا هذا العلم الفاسد، فإننا سمعنا ونشأنا على قول الخطباء، مثلا عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، نشأنا على مثل هذا وعلى غير ذلك من القصص الباطلة، والتي يحسب هذا الخطيب أنها تنفع الناس، ويمر عمر الإنسان ولا يجد في قلبه ولا في عقله شيئا من هذه القصص والحكايات والخطب. لماذا؟ لأن هؤلاء الخطباء لم يترسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والإصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يعرف الناس بربهم، يعرف الناس بصفات الله عز وجل، فإن العبد إذا عرف ربه انقاد لأمره، هذا شيء لا يختلف فيه اثنان، العبد إذا عرف ربه حق المعرفة انقاد لأمره. فإذا عرف أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده، وهو الذي تفضل عليه بالنعم، وهو سبحانه سميع بصير لطيف خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه سينتهي عن المحرمات. ولذلك ليس من الصواب أبدا أن يصعد خطيب وينهى الناس عن الربا وعن الزنا وعن الغناء وعن كذا وكذا وهم لا يعرفون ربهم، هذا خطأ جسيم، ولن يجد لذلك نتيجة، وهذا موجود ومشاهد في الواقع. فإذا لا بد من البدء بمعرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله عز وجل هي أصل هذا الدين. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الله عز وجل رسوله وغيره من الأنبياء لكي يعرف الناس بربهم. وكيف ذلك؟ بمعرفة القرآن، فإن القرآن هو رسالة من الله عز وجل فيها بيان أن الله عز وجل من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا كثير جدا جدا إذا تأملته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا كان يسبح له ما في السماوات والأرض، فتجد أن الإنسان هو أكفر المخلوقات لربه، بل بقية المخلوقات تعبد ربها وتسبحه، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا لا بد من إتقان هذا الأصل، لا بد من إتقان هذا الأصل والسير عليه، تسير أنت عليه. وإذا كنت معلما ومربيا للناس فلا بد أن يكون هذا منهجك، وإلا فستموت ولن تترك شيئا. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة استطاع صلى الله عليه وسلم بتوفيق ربه أن يثبت هذا الدين. 13 عاما في مكة، و10 سنوات بالمدينة. لماذا؟ لأنه كان يسير عن وحي. فأي مصلح يريد أن يصلح شأن المسلمين الآن فلا بد أن يسير على نفس النهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلوات الخمس متى فرضت؟ فرضت بعد حين ليلة الإسراء والمعراج، فقبل ذلك لم يكن هناك صلاة مفروضة، وإنما كان ماذا؟ كان هناك معرفة بالله عز وجل. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. تريد أن تعرف ربك فعليك بكتاب الله عز وجل، اقرأ سورة الأنعام. سورة الأنعام كلها تعريف بالله عز وجل، وآيات الأحكام من الصلاة والزكاة والحج والصيام لم تنزل إلا متأخرة بعد أن عرف الناس ربهم. فإذا لا بد من المعرفة بالله عز وجل، ولا بد من تقديم العلم الذي يعرفك بالله عز وجل، ألا وهو علم التوحيد من الكتاب والسنة. علم التوحيد من الكتاب والسنة. المهم أننا وصلنا عند قوله تعالى مالك يوم الدين إلى جزء من أجزاء الكلام على يوم الدين، وقلنا إن هذا اليوم له مقدمات، فإن الله عز وجل ابتدأ خلق الإنسان بآدم عليه السلام ثم أهبطه إلى الأرض وجعل له حواء زوجة منه، ثم بث الله عز وجل منهما رجالا كثيرا ونساء، وقضى الله عز وجل لكل إنسان في هذه الدنيا أجلا، فإذا جاء أجله لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، فصار لكل إنسان ثلاثة دور: الدار الأولى هي دار الدنيا وتنتهي بالموت، والدار الثانية هي دار البرزخ وتبدأ بالموت وتنتهي بالبعث، والدار الآخرة تبدأ بالبعث ثم تستمر إلى أبد الآبدين. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالكلام على الموت بقي فيه موضوعات، تكلمنا عن المرض لأنه مقدم للموت، وتكلمنا على أن الموت حق على كل إنسان سوى الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن ذكر الموت وقصر الأمل، وهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. وقلنا ينبغي لكل إنسان أن يكون أمله في شيئين اثنين: في العلم والعمل. هذه هي الخلاصة: أملك في هذه الدنيا في العلم والعمل، في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. وأما إذا علقت آمالك على هذه الدنيا فاعلم أن هذه الدنيا لا تبقى، بل هي منقطعة. وقرأنا مجموعة من الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب تتعلق بذكر الموت وقصر الأمل، وبقي لنا منها مجموعة. فمما بقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وذلك أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ولكن لا بد أن تعلم أن الله عز وجل إذا يسر عبدا لأفعال الخير فإنه في الغالب يقبضه عليها، وإذا يسره لأعمال الشر فإنه في الغالب يقبضه عليها، ولا يتعاكس الأمر إلا في أحوال نادرة. نادرا ما ييسر إنسان لفعل الخيرات ثم يختم الله عز وجل له بخاتمة السوء، هذا على النادر، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإذا كنت في هذه الدنيا ميسرا لأفعال الخيرات من العلم النافع والعمل الصالح وكنت مع الصادقين وأهل الخير فأبشر برحمة الله عز وجل، لكن لا تتكل ولا تغتر، فإن العشرة المبشرين بالجنة لم يتكلوا ولم يغتروا، لم يتكلوا ولم يغتروا مع أنهم بشروا بالجنة. قال: وعن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله، إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله، قرب أجله يوفقه إلى عمل صالح، صلاة وركاته، ولو عمل واحد يوفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه، فهذه قرينة، حتى يرضى عنه جيرانه، فإن العبد إذا شهد له اثنان من أهل الاستقامة بأنه كان صالحا فهو كذلك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يوفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. ولذلك اعتبر المرء بجيرانه، إذا أردت أن تعرف الرجل فاسأل جيرانه: كيف فلان فيكم؟ حتى ولو كان يكثر من الصلاة ومن الصيام ومن العبادات، فإن العبد في هذه الدنيا ممتحن بين حقين اثنين: الحق الأول هو حق الله تبارك وتعالى، والحق الثاني هو حق الناس. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة أنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، ولا بد من هذين الشيئين. لا يكفي فقط أن تكون قائما بحق الله عز وجل وأخلاقك من السوء بلغت ما بلغت، بل لا بد من هذا وهذا. أعرف الناس بالحق أي بحق الله عز وجل والقيام به، وأرحمهم للخلق، وأرحمهم للخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر يعني أقام عليه الحجة، فإذا أطال الله عز وجل في عمر إنسان لم يعد له اعتذار عند الله عز وجل، فلا يأتي ويقول: ربي لو مددت لي في عمري لفعلت كذا وكذا، هذا معنى الإعذار. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ولذلك ينبغي لمن بلغ 60 أن يبدأ في إحسان السيرة مع الله عز وجل، وفي تحصيل ما يرضي الله عز وجل عنه، لأنه لم يعد له اعتذار. وعن سهل مثله. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. فهذا هو الأمل، ليس فقط أن يطول عمره، بل لا بد أن يحسن العمل. ولذلك أنا أدندن حول هذه الكلمة والتي ذكرتها الآن أكثر من 10 مرات. ما هو أمل المسلم؟ الأمل في العلم والعمل، الأمل في العلم والعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين. صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين. فمن مقومات صلاح هذه الأمة أن تقصر آمالهم فيما يتعلق بهذه الدنيا، الزهد واليقين، وفسادها بالبخل والأمل. فإذن هذا موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، وهو موضوع أن يكون أملك في العلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي ينبغي أن تتعلق به، لا تتعلق بحطام هذه الدنيا، لأنك تعرف النتيجة، النتيجة أن هذه الدنيا ستنتهي، فإذا تعلقت بشيء منتهٍ فهذا حمق. وإنما الإنسان يتعلق بالشيء الذي يبقى، بالشيء الذي يبقى، ولا يبقى إلا ما في الدار الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، ليس فقط مجرد طول العمر، وإنما لا بد من الثاني، وأحسنكم أعمالا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. قالوا: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فرجع الأمر أولا وأخيرا إلى إحسان العمل وسوءه، وليس لمجرد طول العمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وتأمل هذا الحديث العجيب، قال: كان رجلان من بلي، وبلي حي من قضاعة، قضاعة قبيلة من قبائل العرب. كان رجلان من بلي أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، وأخر الآخر سنة. أنا وأنتم قبل أن نعرف هذا الحديث متفقون على أن الشهيد ليست هناك منزلة أعلى من منزلة الإيش؟ الشهيد، إلا ما ذكر الله عز وجل النبيين والصديقين قبلهم. المهم أن هذين الرجلان، أو أن هذين الرجلين أسلما في نفس الوقت، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت في الجنة، أو فأريت الجنة، رأى في منامه الجنة. قال: فرأيت المؤخر منهما، المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. قال: فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ لأنه أخر سنة فيكون صام رمضان زيادة. أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ صلى 6000 وزيادة، المراد صلاة الفريضة طبعا، وذلك أن السنة بها 12 شهرا، وأنت تصلي في اليوم 17 ركعة فريضة، فإذا ضربت تضرب 17 في 30 أو في 29 على حسب اكتمال الشهر ونقصانه، فيكون الناتج 6120، 6120 ركعة إذا كانت الشهور كاملة، إذا كانت الشهور كاملة، أو أقل من ذلك حسب يعني اكتمال الشهر ونقصانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا طال عمره وعمل الخيرات فهذا أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة، بني عذرة قبيلة أيضا ثلاثة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيهم؟ من يأخذهم يطعمهم ويسقيهم ويبيتون عنده؟ لأن هذا كان حال الصحابة، كانوا فقراء، ورضي الله عز وجل لهم هذه المنزلة. فالإنسان يفرح لمنزلة الفقر الذي لا يفتنه. طالما أنك لم تصل إلى الفقر المفتن الذي يجعلك تمد يدك للناس وتتذلل لهم، فالفقر مرتبة يعني مأمونة على الإنسان. قال: من يكفيهم؟ قال: طلحة. أنا. قال: فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا يقاتلون، فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام. قال: لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فهذا هو المحك كما يقال، لتسبيحه وتكبيره وتهليله وعبادته لله عز وجل. فإذن يا جماعة، صار الميزان في هذه الدنيا تقوى الله عز وجل، وهذا الذي ندور حوله. الله عز وجل يخبرنا أو يخبرنا به بأوجز عبارة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذن ينبغي أن يكون أمل الإنسان في هذه الدنيا في العلم النافع وفي العمل الصالح، ليس فقط في العمل، وإنما لا بد من العلم، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بحسنه. ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر وإنما قال أحسن، وسيأتينا بيان هذا إن شاء الله. نعم، يعني انتهت هذه الأحاديث التي ذكرها المنذر رحمة الله عليه في كتاب التوبة والزهد. قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل، كلها معاني مترابطة، ذكر الموت وقصر الأمل. فإن من ذكر الموت قصر أمله في هذه الدنيا، ذكر الموت وقصر الأمل طيب، ومن قصر أمله قال والمبادرة بالعمل، قال وفضل طول العمر لمن حسن عمله، والنهي عن تمني الموت. فالإنسان لا يتمنى الموت لضر أصابه، بل يعني يطلب من الله عز وجل أن يطيل عمره، ليس هذا فقط، ويحسن عمله بإذنه سبحانه وتعالى. الموضوع الذي بعد ذلك: الحكمة من خلق الموت والحياة. الحكمة من خلق الموت والحياة، لماذا كان الإنسان، لماذا أهبط الإنسان إلى الأرض وكانت حياة وموت، لماذا هذا؟ ما وراء هذه الدنيا باختصار شديد؟ كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا المعنى تكرر في القرآن في 7 مواضع، في 7 مواضع في كتاب الله عز وجل، أن الحكمة من خلق الموت والحياة هو اختبار الناس، من يكون صالحا ومن يكون طالحا. فإذا نحن في غفلة عن هذا الاختبار، وعندما تعلن وزارة التربية والتعليم أنه سيعقد امتحان لأحد الصفوف في يوم كذا من الساعة كذا إلى كذا، فأنت تجد استعداد الطلاب للامتحان وكيف يعني يجدون ويهتمون. فكذلك أنت إذا عمرت في هذه الدنيا فترة معينة فأنت في هذه الفترة مختبر، وعندما تخرج من هذه الدنيا بالموت فأنت تخرج بدرجة، درجة معلومة بالقسطاس المستقيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وتخرج بدرجة وبمثاقيل الذر. الآن عندما يميزون بين الطلاب، هذا الأول مثلا 99، الثاني مثلا كم 98.9، وهكذا عند الله عز وجل بمثاقيل الذر يتميز الإنسان على غيره بمثقال ذرة من خير أو بمثقال ذرة من شر. فنحن إن شاء الله سنمر على هذه المواضع السبعة. هذه المواضع خلاصتها أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لأجل أن يختبرنا، أنكون من الصالحين أم من الطالحين. فلا ينبغي الإنسان أن يغفل أبدا عن هذه الحكمة التي من أجلها خلق. الموضع الأول في سورة الملك، الموضع الأول في سورة الملك، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير: ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم، أي يختبرهم، أيهم أحسن عملا، أي خير عملا، ولم يقل أكثر عملا. وهنا نذكر الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض، والذي فسر به هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض، وهذا ينبغي أن يحفظ لأنه منقول عند أئمة أهل السنة والجماعة، ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه والبغوي في تفسيره. قال الفضيل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. إذن ما معنى أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. فلا يكون العمل حسنا إلا إذا توفر فيه شرطان: إخلاص وصواب، أخلصه وأصوبه. فإنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يمكن أن تعمل عمل خالص لله عز وجل لكنه ليس بصواب، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقبل. وأنت تقسم بالله عز وجل ونحن نصدقك أنك ما فعلت هذا العمل إلا لله، ونقول: نعم، أنت ما فعلته إلا لله ولكنه على غير السنة. كأن تخصص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أو تخص يومها بصيام من بين الأيام، فتأتي أنت ليس لك عادة بقيام الليل، لكن تأتي كل ليلة جمعة وتصلي كذا وكذا ركعة، وتقول: ما قصدت إلا وجه الله عز وجل. نقول: لكن هذا العمل لا يقبل لأنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إن كان صوابا أي على السنة، كأن تصلي ركعتين من التكبير إلى التسليم كأنك شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. عندما تكبر تحاذي بأصابعك فروع الأذنين أو عند المنكبين الله أكبر، وتضع اليمنى على اليسرى، إما أن تضع الكف بهذا الوضع على الكف والرسغ والساعد، وإما أن تقبض على الصدر، ثم تبدأ بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم تستعيذ وتبسمل وتقرأ الفاتحة آية آية، ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن، وهكذا إلى أن تسل. ولكنك في هاتين الركعتين إنما راعيت فلانا وفلان حتى يقول عنك إنك تحسن الصلاة، إن صلاة هذا كذا وكذا، فأنت في الحقيقة ما صليت لله، أنت صليت لهؤلاء. فإذن العمل على السنة تماما، ولكنه لم يقبل لأنه ليس بخالص. فقال الفضيل رحمة الله عليه: وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا كله قول الفضيل. فإذا نعيده مرة أخرى. قال رحمة الله عليه في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. طيب، أنتم تسمعون هذا القول كثيرا، لكن أين هو؟ ما مصدره؟ ما إسناده؟ لا يكفي أن تقول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو كذا، بل لابد أن تعرف إسناده، فإن أهل السنة والجماعة أهل إسناد. فأكتب هذا عندك لعلك لا تجده في موضع. تقول: هذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، رواه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء في ترجمة الفضيل بن عياض، واكتب سنده عندك، ونحن نحفظ إسناده لأهمية هذا الأثر. قال أبو نعيم بإسناده: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن يزيد ومحمد ابن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل ابن يزيد، قال: حدثنا إبراهيم ابن الأشعث، قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول وذكره. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد ابن أحمد ابن يزيد ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل ابن يزيد، قال: حدثنا إبراهيم ابن الأشعث، قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول فذكره. إبراهيم ابن الأشعث. قال إبراهيم: وسمعته يقول أيضا، وهذا قول أيضا مشهور للفضيل، قال: وسمعته يقول: ترك العمل من أجل الناس شرك. هذا أيضا مقولة مشهورة للفضيل بهذا الإسناد: ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. فإذا لا تترك العمل لأجل الناس، أقول أنا لا أصلي لأن هذين الرجلين أو هذا الرجل يعني يتابع صلاتي وأنا أخاف على نفسي من الرياء وكذا، هذا خطأ. فإذا تركت العمل من أجل الناس هذا شرك، والعمل من أجل الناس رياء. فإذا لا هذا ولا هذا، وإنما تجعل العمل لله عز وجل. ترك العمل لأجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر هذا الأثر للفضيل في أكثر من مكان في فتاوى، منها المجلد 28 صفحة 177. المهم أن تعرف أن هذا الأثر يعني له أصل. وذكره البغوي في تفسيره أيضا، الإمام البغوي ذكره أيضا في تفسيره عند أو في سورة الملك. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه، أي متكلما على هذه الآية، وأذكرك أنك لا تستطيع هذا، نحن درسنا درس ماذا؟ درس تفسير. فنحن عندما تكلمنا على مالك يوم الدين ربما نكون فسرنا أكثر من 50 آية، فلا يعني لا تحسب أن التفسير يكون بالترتيب، بل كان بعض السلف يعني يكره أن يفسر القرآن مرتبا، وإنما يفسره عند الحاجة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فإن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم علاجا وتلبية لمطالب الناس، فينبغي أن يكون هذا، يعني لا يلزم أن يكون التفسير من أول المصحف إلى آخره، وإنما المفسر يختار آيات معينة أو صور معينة يرى أن الناس بحاجة إليها، فهذا هو المنهج الصحيح في التفسير. وعلى ما أذكر الآن أن هذا منهج سفيان الثوري رحمة الله عليه. نعم. قال الشيخ السعدي مفسرا لهذه الآية الذي خلق الموت والحياة: قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، أن يحييهم ثم يميتهم، ها؟ ولا يميتهم ثم يحييهم؟ هذا صحيح وهذا صحيح. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ كيف ذلك؟ لأنك لما كنت في العدم كنت إيش؟ ميتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي في العدم ما خلقتم بعد، فأحياكم هذه الحياة، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم يوم القيامة. فإذا عندنا حياتان وموتتان. قدر لعباده أن يحييهم، أي هذه الحياة، ثم يميتهم ليبلوهم، وذلك أنه سبحانه خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وهذه تكفي. والله لو تيقنت أنك ستنقل من هذه الدار هذه تكفي تماما تماما، كالإنسان المسافر إلى بلد ليست بلده، هو يعلم أنه في يوم من الأيام سيرحل من بلد الغربة، فهو لا يبني فيها شيئا، لأنه يؤمل أن يرجع إلى بلده الأصلي، وبلدنا الأصلي هي الجنة، بلدنا الأصلية هي الجنة، لأن آدم عليه السلام كان في الجنة وأخرج أو أهبط منها. قال ابن القيم: فحي على جنات عدن، حي يعني أقبله، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، البناء والخيام والقباب هناك ليست هنا. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نعم. قال الشيخ: وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات، أمرك ونهاك، فلا يتأتى النهي إلا بالشهوات وبتزيين المحرمات. إذا قال الله عز وجل لك لا تنظر إلى المرأة التي لا تحل لك، فلا بد أن يزينها لك حتى يختبرك، ولا بد أن يكون من حكمته مؤمنات حافظات وكافرات فاجرات حتى يتم الاختبار، وإلا كيف يتم الاختبار؟ وليس لك أن تقول وهذه التي جعلها كافرة فاجرة ألم يظلمها؟ نقول ما ظلمها، لأن الله عز وجل أعلم بمواضع حكمته، ما ظلمها وإنما أعطاها الإرادة، وهي التي اختارت، هي التي اختارت هذا. فإذن أمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، لا تنظر إلى هذه المرأة، لا تنظر إلى هذه المرأة وهذه الشهوة التي فيك وهذه الزينة التي زينت بها المرأة تعارض هذا الأمر، وأنت مختبر هل ستطيع الأمر أم تنخدع بهذه الشهوات والمحرمات. قال فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدارين، من انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدارين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا وهناك. قال ومن مال مع الشهوات ونبذ أمر الله فله شر الجزاء، كلام موجز ومختصر، أن الله عز وجل جاء بك إلى هذه الدنيا ليختبرك. ومجالات الاختبار يا إخواني أربعة، مجالات الاختبار أربعة، وهذه بالاستقراء وربما لا يكون لها خامس. مجالات الاختبار أربعة، يعني لو جعلت نقطة هكذا وفرعت منها أربع فروع، الأمر، النهي، النعم، المصائب. فالله عز وجل يبتليك بالأمر، تقدر أن تمتثل وتقدر أن تجتنب النهي. وأما النعم والمصائب فليست في مقدورك. فتجاه الأمر الناس ينقسمون إلى إيش؟ إلى ممتثل ومفرط. فإذا عند الأمر فرح فرعين، ممتثل ومفرط. وعند النهي الناس ينقسمون قسمين، مجتنب ومقترف، يعني مجتنب لهذا النهي ومقترف له. وتجاه النعم ينقسمون قسمين، شاكر وكافر. وتجاه المصائب ينقسمون قسمين، صابر وقانط، صابر وقانط. نسأل الله عز وجل أن نكون من الأولين. وهكذا رتبناهم، ممتثل وإيش ومفرط ومجتنب ومقترف، ها، شاكر وكافر، صابر وقانط. فهذه هي مواطن الابتلاء، إما أن تبتلى بالأمر، يا فلان قم صل، حج، صم، أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر، أحسن إلى الجار، هذه كلها أوامر. ابتلاء بالنهي، يا فلان لا تزني، لا تسرق، لا تأكل الربا، لا تنظر إلى المحرمات، وهكذا. ابتلاء بالنعم، ينعم الله عز وجل عليك بنعم، يعطيك مالا كثيرا لينظر هل تكون من الشاكرين أم من الكافرين. وكذلك عند المصائب يبتليك بمصيبة في المال، في النفس، لينظر سبحانه أتكون من الصابرين أم تكون من القانطين الذين يقنطون من رحمة الله عز وجل. نعم، هذا الموضع الأول، وهو في سورة ماذا؟ في سورة الملك. الموضع الثاني في سورة الكهف، في سورة الكهف. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالله عز وجل زين هذه الدنيا وأفعال الله عز وجل كلها عن إرادة، لا يحصل شيء في هذه الدنيا هكذا بلا حكمة عبثا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه آية واضحة جدا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فهذا الذي تراه على هذه الدنيا الآن هذه زينة أرادها الله عز وجل، من السيارات الفاخرة والمباني والقصور المشيدة، ومن الطرق المعبدة، ومن هذه الطيارات التي تقطع المسافات، وكثرة المال وكثرة النساء، كل هذه زينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا ابتلاء بإيش يا جماعة؟ ها؟ بالنعم. نعم. وتأمل، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فإذا هذه الزينة لها غرض معين، وهو ماذا؟ الاختبار، ثم تنقضي وتزول لأنها أدت المهمة التي عليها. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، والصعيد الجرز الأرض التي لا تنبت، صعيد جرز كالصخور، الأرض التي لا تنبت. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، فإذا خدعتك هذه الدنيا وغرتك بزينتها فتذكر أنها زائلة، لو تذكرت أنها زائلة ستستهين بها، قال: وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. وذكر الحديث الذي رواه مسلم برقم 2742 عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، والأخضر الحلو يعني تقبله النفوس، إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها. شوف الوحيان يتطابقان كما في الآية في الحديث، وإن الله مستخلفكم فيها. ليش؟ فناظر ماذا تعملون، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، بعد أن أخبر حذر صلى الله عليه وسلم، قال: فاتقوا الدنيا، اعلموا أنها زينة خضرة حلوة، والزينة والخضر والحلو تقبله النفوس، وقليل من يسلم من هذه الدنيا، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والنساء من الدنيا، وإنما نص عليهن لشدة الفتنة بهن، تصور أن هذه الدنيا عليها ما عليها من القصور والخيول وكذا وكذا، لكن ما فيها نساء، الفتنة قليلة جدا. فإذا أخص ما في الدنيا من الفتنة هو النساء. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول ما فتن بني إسرائيل أو بنو إسرائيل إنما فتنوا بالنساء. قال رحمة الله عليه: ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به. قال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. قال محمد ابن إسحاق يعني تفسيرا أيضا لهذه الآية: إنما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لإلى الله، وإن المرجع لإلى الله، فلا تأسى ولا يحزنك ما تسمع وترى. شو هذا الكلام مرة أخرى؟ قال محمد ابن إسحاق: إنما عليها، أي ما على هذه الدنيا، لفان وبائد، وإن المرجع لإلى الله، فلا تأسى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأسى ولا يحزنك ما تسمع وترى. فإذا علمنا هذه الحقيقة فنحن لا نحزن، وإذا كنت على الحق فأصابك ما أصابك لا تحزن، طالما أنك عرفت أمر هذه الدنيا أنها منقضية، وأن المرجع إلى الله عز وجل، وسوف يأخذ الحق من الظالم للمظلوم، إذن فلا تأسى ولا تحزن. لماذا ذكر محمد بن إسحاق هذا الكلام؟ نقول: لأنك إذا قرأت أول الآيات: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ووجد هذا الصدود العظيم من هؤلاء الكفار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أنهم لم يستجيبوا له، فقال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك أسفا، الآية فيها تقديم وتأخير، فلعلك باخع نفسك أسفا على أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث. وذلك أن الإنسان إذا ازداد حزنه، الأسف يعني الحزن، الإنسان إذا ازداد حزنه ربما يموت، ربما يموت، كما في سورة يوسف عليه السلام. ها ماذا قال؟ قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأحيانا الحزن إذا ازداد بالإنسان وطال به ربما يقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأسف على عدم استجابة هؤلاء لدعوته، فكاد يقتل نفسه حزنا على ذلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قلت لك الآية لن تفهمها إلا إذا يعني عرفت أن فيها تقديم وتأخير. لعلك باخع نفسك أسفا، باخع نفسك يعني قاتل نفسك، القتل يكون بأشياء متعددة، فجاء بأسفا حتى يميز أحد أنواع القتل، ولذلك هذا يعرف في اللغة تمييز. فلعلك باخع نفسك أسفا، يمكن لآخر باخع نفسه مثلا رميا من جبل، باخع نفسه شربا لسم، باخع نفسه كذا كذا. فهنا ذكر الله عز وجل أن سبب البخع والقتل سيكون من الإيش؟ من شدة الحزن. فلعلك باخع نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. وكلمة باخع ينبغي أن نعرف تفسيرها جيدا، وهذا كما تعلمون يسمى غريب القرآن، يعني الألفاظ الغريبة. فإذا مرت عليك لفظة غريبة في القرآن أو السنة فينبغي أن تعرفها جيدا. فتقول في معجم المقاييس لابن فارس، ومعجم المقاييس هذا من أحسن الكتب في تفسير يعني الكلمات الغريبة، قال: بخع أصل يدل على القتل وما داناه من الإذلال والقهر. إذن كلمة بخع تدل على القتل وما يشبهه وما يقترب منه. قال الخليل، والخليل هو إمام في اللغة، قال: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظا من شدة الوجد. وهذا تفسير جيد. قال الخليل، ويكفيك أنه إمام من أئمة اللغة، قال: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظا، من الغيظ والحزن يكاد أن يقتل نفسه. بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظا من شدة الوجد. قال ذو الرمة، وذو الرمة هذا من الشعراء، قال: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه، ألا أي هذا، يعني يا هذا الذي يقتل نفسه من شدة الوجد، والوجد هو الحزن، ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. وهذا بيت جميل. أنت لماذا تقتل نفسك على شيء المقادير نحته عنك؟ كنت تؤمل وظيفة معينة، المقادير نحت هذه الوظيفة عنك. كنت تريد أن تتزوج ببنت معينة، فالمقادير نحت هذه البنت عنك، فلماذا تقتل نفسك؟ فإذا رددت الأمر إلى المقادير هانت عليك الأحوال. إذن مرة أخرى، هذا بيت جميل، والذي يريد أن يعرف تفسير القرآن لابد أن يكون له يعني إلمام ببعض الأشعار. ألا أي هذا، ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته، نحته يعني أبعدته، لشيء نحته عن يديه المقادر، أي الأقدار، لشيء نحته عن يديه المقادر. ويقولون: بخعت الذبيحة، الذبيحة بخعتها إذا قطعت عظم رقبتها ونخعتها دون ذلك. فإذا ذبح الذبيحة وأجهز عليها بالكامل هذا يسمى إيش؟ بخعها. وأما نخعها فأدنى من إيش؟ فأدنى من ذلك. فإذا بعد هذا يعني اتضح لنا معنى كلمة باخع. فإذا الباخع هو الذي يقتل نفسه لسبب من الأسباب. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكذلك أهل الحق يسلون أنفسهم بما سلى الله عز وجل به نبيه. فإذا وجدت هؤلاء الكفار يتقلبون في البلاد ويؤذون العباد، فسل نفسك بهذه الآية أن الله عز وجل سيجعل هذه الزينة التي فتن بها هؤلاء سيجعلها صعيدا جرزا. وإلى الله عز وجل المرجع، فيوفي سبحانه الصالحين أجرهم ويوفي هؤلاء جزاءهم، ويوفي هؤلاء جزاءهم وعقابهم. قال الشيخ السعد رحمة الله عليه فيما يتعلق بآية الكهف، قال: يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض، جميع ما على وجه الأرض، وإنا لجاعلون ما 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 اسم موصول بمعنى الذي، والاسم الموصول يفيد العموم، إنا جعلنا ما على الأرض يفيد العموم. قال الشيخ يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها، آل الجميع جعله الله زينة لهذه الدار. كل هذه زينة زائلة، اجعل هذا منك على ذكر وبال أن هذا الذي على الدنيا زينة، زينة زائلة. قال فتنة واختبارا، فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. قال ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. وهذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا أنه جل لنا حقيقة هذه الدنيا. قال وهذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. قال فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، دون باطنها، كامرأة جميلة ظهر إلى ظاهرها دون باطنها، ولو علم ما في باطنها لا لفظها. قال فاغتر بزخرف الدنيا، وهذا في الحقيقة يعني كلام يدل على غاية النصح من الشيخ رحمة الله عليه. قال فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحب الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حال اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق، لماذا؟ لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. قال وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له. فإذا هذا هو موقفك من الدنيا، أن تتناول منها ما تستعين به على ما خلقت له، يعني ما تستعين به على العبادة. قال وانتهز الفرصة في عمره الشريف فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره. وهذا الذي ندندن حوله، وهو أن الأمل في العلم والعمل. قال الشيخ إيش؟ فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره، في معرفة ربه هذا هو العلم، وتنفيذ أوامره هذا هو العمل. قال وإحسان العمل، قال فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين. هذا كلام في غاية النصح من الشيخ رحمة الله عليه لنا. الموضع الثالث والذي فيه بيان الحكمة من خلق الموت والحياة ما جاء في سورة هود، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وذلك أن العرش متقدم على خلق السماوات والأرض. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان، أي قبل هذا الخلق، وكان عرشه على الماء. شو السبب؟ لماذا خلق السماوات والأرض؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض باطلا ولا عبثا، بل خلقهما لمنفعتنا، فننتفع بهما على عبادة ربنا، ونستدل بهما على قدرته سبحانه. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه حكما لخلق السماوات والأرض فزادت على الخمس عشرة، فزادت على الخمس عشرة، ذكر خمس عشرة حكمة لخلق السماوات والأرض. وذلك في بدائع التفسير في سورة الدخان عند قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الشاهد أنه قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. شوف سبحان الله، آيات كلها في نفس الكلام. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال ابن كثير: أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه. فإذا الله عز وجل خلق السماوات والأرض للعباد الذين يعبدوه، فإذا كان مؤمنا بالله عز وجل وعابدا له فهذه النعمة له، وأما إذا كان كافرا جاحدا فهذه النعمة عليه. فإذا هذه النعم واللذات والزينة التي أخرجها الله عز وجل إنما هي للذين آمنوا، الله عز وجل خلقها لأجل المؤمنين. طيب، الكافرون يتمتعون بها؟ نقول: نعم يتمتعون بها، ولكنها عليهم، فهو يتمتع بهذا المال وهذا محسوب عليه. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إيش معنى قل هي للذين آمنوا بمفهوم المخالفة أنها على الذين لم يؤمنوا؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا المؤمنون والكفار يشتركون في نعيم الدنيا، لكن نعيم الدنيا للمؤمن وعلى الكافر، وأما في الآخرة فليس نعيم إلا للمؤمنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وأما في الحياة الدنيا على الكافر خالصة يوم القيامة، أي للمؤمنين. نعم. قال ابن كثير: أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثا. قال: ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. الموضع الرابع في سورة يونس، قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. لما أرسل الله عز وجل الرسل إلى الأمم قبلنا وكذبوهم وأهلكهم الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، فالله عز وجل لما أهلك الأمم السابقة جعلنا خلائف في الأرض. خلائف يعني إيش؟ يعني يأتي جيل ويذهب جيل ويأتي جيل، هذا معنى خلائف، وهو معنى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كثير من الناس يفهم أن آدم خليفة الله، هذا خطأ كبير، فإن الله عز وجل ليس له خليفة، لأن الخليفة إنما يكون لمن يغيب، والله عز وجل لا يغيب حتى يكون له خليفة. وإنما معنى خليفة، خليفة يعني جيل يخلف جيلا، هذا معنى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة تماما كهذه الآية: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا؟ لننظر كيف تعملون، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. نفس الشيء. قال ابن كثير: أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وخلفا بعد سلف، كما قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فهذا هو معنى الاستخلاف. نعم. الموضع الذي بعد ذلك في سورة الأنعام، في سورة الأنعام، قال تعالى: وهو الذي، وهذا في آخر آية منها، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الحكمة، ليبلوكم فيما آتاكم، رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فالله عز وجل لا يكلف نفس إلا وسعها، فهو سبحانه يختبرك فيما آتاك، فيما أعطاك، فإذا أعطاك مالا بقدر فسيسألك عن هذا القدر، وإذا وسع عليك فسيكون السؤال على قدر هذا التوسيع. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم. فينبغي أن يتفطن صاحب المال أن هذا المال اختبار له، لأن الله عز وجل يقول هذا: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، جعل منكم الأغنياء والفقراء. لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم، أي يمتحنكم، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. فيسأل الله عز وجل الغني عن الشكر: ماذا فعلت في هذا المال الذي خولته إياك؟ ويسأل الفقير عن صبره، يسأل الفقير عن صبره. الموضع السادس في سورة الأنبياء، الموضع السادس في سورة الأنبياء، قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا كل البشر ماتوا، كل البشر الذين ماتوا أو الذين وجدوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا. فالذين يقولون إن الخضر حي هؤلاء لا يعقلون، لأن الله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ولو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسالته. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فإذا كان هذا في موسى عليه السلام، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، فإذا الخضر مات. ولو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسالته. فهذه الآية مما تدل على موت من تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخضر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني إذا كنت أنت أكرم الناس على ربه وكتب الله عز وجل الموت كما كتبه على كل نفس، أفهم يخلدون في هذه الدنيا؟ ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم. هذا هو الارتباط، الحكمة من خلق الموت والحياة الابتلاء. كل نفس ذائقة الموت، فنهاية عمرك الموت، وأما في الدنيا فأنت مبتلى ومختبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان يبتلى بالشر ويبتلى بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط. قال: وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم بأعمالكم. وهذا تقدم لنا أن الإنسان يبتلى بأربعة: يبتلى بالأمر، ويبتلى بالنهي، ويبتلى بالنعم، ويبتلى بالمصائب. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ونبلوكم بالشر والخير، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بالحسنات أي بالنعم، والسيئات أي بالنقم. الموضع الأخير في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وهذه سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، هي وسورة السجدة في فجر يوم الجمعة. سورة عظيمة، لأن فيها يعني بيان حقيقة هذه الدنيا وما هو المطلوب من الإنسان في هذه الدنيا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتت لحظة لم تكن فلان، اسمك زيد، جاءت مدة لم يكن زيد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من شيء مهين يسير، من نطفة أمشاج مشكلة من الرجل ومن المرأة، نبتليه. هذه الحكمة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فهذا هو المقصد والغرض من خلق الإنسان، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلا تحسب أن هذا السمع والبصر واللسان وهذه الأعضاء خلقت هكذا، بل أنت محاسب على ما فعلت بها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. فلذلك جعل لك السمع والبصر وسوف يسألك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا إلى العمل إلى العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.